بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الشك في الركعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان شاكا بين الاثنتين والثلاث مثلا، وشك في أن شكه هذا، يعني شك في أن شكه السابق قبل إكمال السجدتين، هل كان ظنا أو أنه كان شكا؟ على تقدير أنه كان شكا فالصلاة باطلة، وعلى تقدير أنه كان ظنا فقد عمل بوظيفته وأتى بالسجدتين، ولكن فعلا شاك لا يدري أن هذا الظن صحيح أو ليس بصحيح، فلا بد له من البناء على الثلاث مثلا. فشك في أن الحالة التي حدثت له سابقا كانت شكا حتى يحكم ببطلان الصلاة، أو ظنا حتى يحكم بصحة الصلاة وترتيب آثار الشك. قلنا إن قاعدة الفراغ والتجاوز في المقام لا تجري، وذلك لعدم إحراز الوظيفة. هاتان القاعدتان تنظران إلى إلغاء الشك في الامتثال بعدما كانت الوظيفة مفرزة، وهنا الشك في الوظيفة، لا يدري هذا الشك أن وظيفته رفع اليد عن الصلاة أو وظيفة الإتيان بالسجدتين، فالوظيفة كانت مجهولة، وفي مثله لا تجري قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ. فهاتان القاعدتان لم تجعل لتعيين الوظيفة، وإنما جعلت للحكم بالأمل بالوظيفة، وأن المصلي أو غير المصلي بحسب حالته لا يخالف وظيفته، أما أن الوظيفة أي شيء فهذا لا يمكن. ففي المقام هذا الشخص مردد المصلي، ولا يدري أن وظيفته كان هو رفع اليد عن الصلاة عن هذه الصلاة وتبديلها بصلاة أخرى، أو أن وظيفته كانت إتمام هذه الصلاة والإتيان بالسجدتين، فقاعدة الفراغ بالتجاوز غير جارية. ولكن لا مانع من إجراء الاستصحاب في المقام، استصحاب عدم الشك، فإن المبتل إنما هو الشك، ولا يدري أنه حدث له الشك حتى يحكم ببطلان الصلاة، أو أنه لم يشك قبل الصلاة ليحكم بل بصحة الصلاة، والمفروض أنه فعلا شاك بالنسبة إلى السابق، الشك شك في المبتل، وبالنسبة إلى حالته الفعلية فعلا شاك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الثانية أو أنها الركعة الثالثة. مقتضى البناء على الأكثر يبني على الأكثر، يبني على الثلاث فيمضي في ثلاثه. وإذا كان هذا الشك حال القيام مثلا، طبعا يرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع، فكيفما كان يحكم بصحة الثلاثة حينئذ. إذا فرضنا أن الحالة الفعلية ظن لا إشكال بالمسألة، يعني الآن ظن بأن هذه الركعة هي الركعة الثانية، أو ظن بأنها الركعة الثالثة، بالنسبة إلى السابق يحكم بعدم البطلان، بالنسبة إلى الحالة الفعلية ظن فيرتب آثار الظن. وأما إذا كان شكا فقد يقال بأن إجراء استصحاب بالنسبة إلى السابق استصحاب عدم الشك، وأنه لم يشك ليحكم بالبطلان. قد يقال إنه لا يثبت أن هذا الشك هذا شك حدث بعد السجدتين، والموضوع للحكم في أحكام الشكوك البناء على الأكثر إنما هو الشك الحادث دون غير الحادث، ولا يثبت باستصحاب عدم الشك سابقا، وعدم عروض المبتل لا يثبت أن هذا الشك شك حادث. فإذن كيف يمكن ترتيب الآثار إلا على القول بالأصل المثبت؟ ولكن هذه الدعوة لا يمكن إثباتها، وذلك لأن الموضوع في الأدلة أنه لا إذا لم تدر اثنتين صليت أو ثلاثا، أو إذا لم تدر صلى ثلاثا أو أربعا، ليس في هذه الروايات ما يظهر منه اعتبار إيمان الحدوث. نعم، فيما إذا علمنا بسبق هذا بسبق شك آخر على هذا الشك قبله كان شاكا، فإن كان ذلك الشك من الشكوك المبتلى يحكم ببطلان الصلاة، كما إذا علم أن هذا في مثالنا أن الحالة السابقة قبل السجدتين كان شكا ولم يكن ظنا، ومعناه أن هذه الصلاة قد حكم عليها بالبطلان سابقا. الصلاة الباطلة لا يشملها أدلة الشكوك لأنه يعتبر إحراز السنتين وهذا لم يحرز السنتين، أو إذا كان هذا الشك مسموقا بشك صحيح كالشك بين الثلاث والأربع، إذا كان مسموقا بالشك بين السنتين والثلاث مثلا شك بين السنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ثم قام فأذان فركع طبعا يشك بين الثلاث والأربع، ولكن لا يجري حكم الشك بين الثلاث والأربع لسبقه بالشك بين السنتين والثلاث، وإلا كان جعل هذا الحكم لغوا. ففي أمثال ذلك يعني فيما إذا كان الشك مسبوقا بشك صحيح أو فاسد هذا الشك لا يكون محكوما بحكمه، وأما إذا لم يكن مسبوقا يحكم عليه بهذا الحكم، وإن احتملنا أن هذا الشك ليس بحادث وإنما هو شك بقي من الأول فليكن. موضوع الحكم من لا يدري أنه صلى سنتين أو ثلاث، وهذا لا يدري أنه صلى سنتين أو ثلاث، وقد أحرز السنتين بالوجدان أصحاب السجدتين، ولكن يحتمل أنه شك قبل الإتيان بالسجدتين، شك فحكم عليه ببطلان الصلاة، الأصل عدم عروض المبتل، وعدم الشك قبل السجدتين فهذه الصلاة محكومة بالصحة إلى الزمان هذا الشك، ومقتضى إطلاق قوله عليه السلام إذا لم تدر صليت اثنتين أو ثلاث أنه يبني على الثلاث ويأتي بصلاة الاحتياط. وبإمانة أخرى عنوان الحدوث لم يؤخذ في شيء من الأدلة حتى يقال إن هذا العنوان لا يثبت باستصحاب عدم الشك قبل السجدتين، ومن هنا يظهر الحال في الشك الابتدائي. لو شك بعد السجدتين بعد إكمال السجدتين شك أن هذه الركعة ركعة ثانية أو ثالثة، واحتمل أنه شك قبل ذلك، احتمل أن هذا الشك مسبوق بشك قبله، أيضاً كذلك يجري استصحاب عدم الشك فيحكم معه بصحة الصلاة ويمضي في صلاته. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه بعد الفراغ من الصلاة إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أن شكه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعد إكمال السجدتين، يعني كان يجب عليه صلاة الاحتياط، أو أن الصلاة محكومة بالبطلان، الكلام هو الكلام بعينه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم بعد الصلاة أنه بنى على الثلاث ولكن لا يدري أن بناءه على الثلاث هل كان من باب الزن فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط، أو كان من باب العمل بالشك فيجب عليه صلاة الاحتياط، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط أو لا يجب؟ ذكر قدس الله نفسه أنه مثلا لا يجب بين كان أحباد احتياط قدس الله نفسه. قد يتمسك في المقام بقاعدة الفراغ، فيقال إن قاعدة الفراغ حاكمة على قاعدة الاشتغال فلا يجب شيء، ولكن قاعدة الفراغ في المقام غير جارية، وذلك لعدم الشك في صحة هذه الثلاث. قاعدة الفراغ إنما يجري فيما إذا شك الإنسان في أنه عمل بوظيفته أو لم يعمل بوظيفته كما ذكرنا الآن، يعني إذا احتمل أنه غفل فترك جزءا من الأجزاء أو ترك شرطا من الشرائط لا يعتني بذلك إذا تجاوز المحل أو كان الشك بعد الفراغ. وأما إذا علم أنه عمل بوظيفته ولكن لا يدري أن وظيفته سبب هذا أي شيء كان، ليس هذا موردا لقاعدة الفراغ، مثل هذا المصلي يعلم بأن وظيفته البناء على الثلاث وإتمام الصلاة وقد عمل بوظيفته، ولكن منشأ هذا أي شيء كان، هل هو لزوم البناء على الأكثر أو من جهة العمل بالزن، ليس قاعدة الفراغ معينا لإحدى الوظيفتين لأنه كان من باب الزن أو كان من باب الشك. فالعمل المأتي به محكوم بالصحة يقينا على كلا التقديرين، كان ظانا عمله صحيح، كان شاكا أيضا عمله صحيح. فبالنسبة إلى العمل بالوظيفة والحكم بصحة العمل ليس هناك شك حتى يتمسك بقاعدة الفراغ. إذن لابد من التمسك بأصل آخر، يبقى الكلام المتقدم أسارة البراءة عن وجوب الاحتياط عن وجوب صلاة الاحتياط أو قاعدة الاشتغال. قلنا إنه بل يجري الاستصحاب حتى لو قلنا بأن المورد من موارد جريان البراءة، فإن صلاة الاحتياط واجب مستقيم، لكن في المقام الأصل الموضوعي موجود، فإنه لا يدري أنه صلى صلاة أو اثنتين حال الصلاة، ويستسهل عدم الزن فيلتأم الموضوع كأنه لم يكن ظانا، كان لا يدري ولم يكن ظانا، وهو موضوع لوجوب صلاة الاحتياط فيجب عليه صلاة الاحتياط. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط والأزهار، يعني لا بد من هذا الاحتياط والإتيان بصلاة الاحتياط من جهة استصحاب عدم الزن، والموضوع مركب من أمرين، لا يدري ثلاث بل ثنتين أو ثلاث أو ثلاث أو أربع ما لا يفرق أو اثنتين أو أربع، جميع هذه الشكوك الموضوع فيها أنه لا يدري ولم يذهب وهمه لنا شيء، لا يدري بالوجدان ولم يذهب وهمه إلى شيء بمقتضى الاستصحاب فيلتئم الموضوع، فلا بد من الاتيان بصلاة الاحتياط. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا فرغ من صلاته وعلم أنه عرض له شك أثناء الصلاة يوجب صلاة الاحتياط، ولكن لا يدري أنه ركعة واحدة أو أنه ركعتان، يعني الواجب لا يدري أنه كان شكه بين الثلاث والأربع، فلا بد من الاتيان بركعة واحدة، أو شكه كان بين الاثنتين والأربع فلا بد من الاتيان بركعتين مثلا قائما. فالواجب عليه من باب الاحتياط مردد بين الواحدة والثنتين. ذكر قدس الله نفسه أن الأحوط أن يأتي بكلتا الثلاثين، يعني بركعة واحدة وبركعتين، ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. الإتيان بركعة أو ركعتين من جهة العلم الإجمالي لا يعلم أن الواجب عليه من جهة صلاة الاحتياط التي كان واجبا في حقه هل هو ركعة واحدة أو ركعتان؟ فلذلك من باب الاحتياط يجب عليه الاتيان بكلتا الصلاتين. والإعادة من جهة احتمال أن الواجب يعني هو الثاني، هو المعفي به ثانيا، فتبعا تكون الصلاة الأولى فاصلة بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة. فلو فرضنا أنه أتى بصلاة الاحتياط ركعة واحدة ثم بركعتين، يعني قدم الركعة للركعتين، وبهذا بالواقع كان الشك بين الاثنتين والأربع، إذن هذه الركعة الواحدة فاصل بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة. فلذلك من جهة هذا الفصل لابد من إعادة الصلاة، لأن أصل الصلاة قد حكم عليها بالفساد من جهة الفصل. خب الاحتياط في محله لا كلام لنا في الاحتياط، ولكن إذا قلنا بأن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة واجبة وقد ثبتت الجزئية بالشك، اكتفى الشارع بهذا الموجود، وإن أوجب صلاة أخرى بداعي تدارك النقص المحتمل، ولذلك يعني هذا القائل لا يقول بمانعية الحدث بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة. فلو فرضنا أنه بعد الصلاة أحدث يترزع ويأتي بصلاة الاحتياط لأنها واجب المستقيل وغير متصلة بالصلاة، وإن كانت مربوطة بالصلاة باعتبار أنها جعلت تداركا يعني بداية التدارك، إن قلنا بهذا القول واجب المستقل فلا حاجة إلى العادة، بل إذا أتى بصلاتين يعني بصلاتي الاحتياط ركعة وركعتين فقد أتى بالواجب يقينا، ويحتمل الفصل بين الصلاة والصلاة الاحتياط وأصل الصلاة، فليكن هذا الفصل لا بأس به لأنه صلاة مستقيل يعني صلاة الاحتياط، وهذا الفصل إنما هو من جهة العلم الإجمالي والمتصال الاحتمالي. وإذا فرضنا أن صلاة الاحتياط مشروعة جزءا لا واجب مستقيم، ولا يجوز الفصل بين صلاة الاحتياط وأصل الصلاة بحدث أو باستدبار أو بغير ذلك، غاية الأمر أنه على تقدير عدم الحاجة يكون نافلة عن أمر آخر، وإلا فيعامل معها معاملة الجزء. بناء على ذلك لا يمكن إحراز صحة الصلاة بالإتيان بصلاتين. إذا أتى بصلاة الاحتياط مرة ركعة ومرة أخرى ركعتين لا يمكن أن يحرز صحة الصلاة لاحتمال أن الناقص ركعتان وقد فصل بينها بين الركعتين وبين أصل الصلاة بركعة واحدة، فلا يمكن إحراز صحة هذه الصلاة. شاك هنا الأمل في أن هذا مصداق للمأمور به أولى، إذن لابد له من رفع اليد وإعادة الصلاة، فإن دليل تحريم قطع الصلاة لا يشمل مثل هذا جزما على ما تقدم الكلام غير مرتين. دليل حرمة قطع الصلاة لو تم الدليل وعمدته الإجماع فهو فيما إذا أمكن الإتيان بصلاة سيئة، وأما الصلاة التي لا يجوز للمكلف أن يكتفي بها في مرحلة الامتثال لا يدري أنها مصداق للمأمور بأولى، لا بد له من الإعادة، ليس هنا إجماع على رفع القطع، فيتعين الإعادة من دون حاجة إلى الجمع بين صلاتي الاحتياط ركعة وركعتين. الاحتياط في محله لا مانع لنا من الاحتياط، ولكن الالزام بذلك فلا. على القول الاول ان صلاه الاحتياط واجب مستقل لا حاجه الى العاده، وعلى القول بانها واجب جزءا تداركا للنقص المحتمل وليس بواجب مستقل فلا حاجه الى الاحتياط بصلاه الاحتياط، بل يعيد السلام ويكتفي بذلك، وحيث إن الظاهر عندنا هو الثاني يعني المستفاد من الروايات أن صلاة الاحتياط شرعت تداركا للنقص المحتمل ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت. إتمام للصلاة احتمال النقص يؤتى به بعد الصلاة، والسلام الواقع لا يكون مخرجا السلام في البين على تقدير النقص الواقعي، فلأجل ذلك يكتفى بإعادة الصلاة يرفع اليد عن هذه الصلاة، لا يأتي بصلاة الاحتياط لا ركعة ولا ركعتين بل يعيد صلاته.